أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله من أمرنا بأن نكون معهم هم الصادقين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الماتم يقول على الحال في مبطلية الحدث للصلاة، يقول: عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة. طبعا المسلوس والمبطون وإن كان ما يقدر منه حدث، ولكن هذا المقدار من الطهارة التي يستحصلها المبطون والمسلوس قبل الصلاة يكتفي بها الشارع في صحة الصلاة، مرتبة نازلة من الطهارة. نعم، وظيفة المسلوس أن يتوضأ لكل صلاة، كما أن المستحاضة هكذا. المستحاضة سواء المستحاضة الصغيرة أو المستحاضة الوسطى أو المستحاضة الكبرى. ذكرنا في معتبرة أبي سعيد القماص وصحيح أنه بعض ربما يحملها على السهو والاضطراب، ومع ذلك إنها هذا خلاف ما تقدم إليه. فالمستحاضة الصغيرة أو الوسطى أو الكبرى، خروج الاستحجام والاستحاضة إذا كان صغرى يكون بمثابة خروج البول أو الريح. إذا الاستحاضة الصغرى حدث أصغر، وعندما يكون يتواجد على الدوام دم الاستحاضة في فضاء الفرج وين؟ يعني مو باطن الفرج، فضاء الفرج يعني بين الشفرتين. لا حياة في الدين بل هذه مسائل محل ابتلاء لا بد من ذكرها في أمور ذكرت النصوص عليه الحمد. فوجود دم الاستحاضة كما أن دم الحيض، كيف يقال أنه دم الحيض مستمرة إذا كان الدم موجود في فضاء طبعا يقولون فم الفرج، بعد عفوا هذا فم الفرج هم موجودة، الفرج كأنما له فم وهو الشفرتين، فم الفرج لم يقال كالشفرتين أي لا المثابة، فما بين الشفرتين أو الشفرتين هذا يعبر عنه فضاء فم الفرج المرأة. إذا كان الدم هناك دائما متواجد يعبر عنه استمرار دم الاستحاضة أو استمرار دم الحيض. وليس المراد من استمرار دم الاستحاضة واستمرار دم الحيض خروج عن شفرتي الفرج، لا، ليس المراد انه دم يخرج. على ذلك الحال كثير من المكلفين يتوهم خطأ أن مراد الاستمرار الحيض او استمرار دم الاستحاضة خروج، لا ليس هو الخروج، انما علامة الاستمرار ان الاصبع المرأة اذا وضعت اصبعها بين الشفرتين دامت تراها ملوثة، هو هذا علامة الاستمرار، استمرار دم الاستحاضة او استمرار دم الحيض. هذا استمرار، هذا بمثابة، هذا بمثابة استمرار خروج الدم الاستحاضة، هذا التواجد في فضاء فم فرج المرأة هذا بمثابة خروج مستمر للحدث، ودم الاستحاضة بمنزلة خروج البول الاستحاضة الأولى، أما دم الاستحاضة الثانية بمثابة خروج البول وبمثابة خروج المني معا. وأما الاستحاضة الكبرى أيضا بمثابة خروج المني، يعني يوجب الحدث الأكبر، وإذا كان الاستحاضة الكبرى يجب عليها ثلاث أغسال، والاستحاضة الوسطى غسل واحد في اليوم مع تجديد الوضوء، يعني وظائف الصغرى مع الوسطى مع الكبرى تجتمع في الكبرى. المقصود أن وجود الدم في فضاء فم فرج المرأة هذا بمثابة استمرار الخروج، ومع ذلك وحدث إما أصغر أو ولا أو أكبر، فهذا الاستمرار يرفع اليد عنه الشارع إذا تطهرت إما بالغسل أو بالوضوء، يرفع اليد عنه للمرتبة النازلة من الطهارة. إذا نفس خروج دم الاستحاضة بهذا المعنى هو حدث. إذا ضبط الباحث في دم الاستحاضة ودم الحيض هذا التصوير الصناعي أن خروج الدم بمثابة ماذا، تسهل عليه كثير من فروعات الاستحاضة والحيض. عليك نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالعفو عدم البطلان، وإن كان الأحواط العادة أيضا، هذا كما مر في مبنى الصدور، سواء نسي السلام أو الصدور الحدث يعني صدر سهويا أو غير عمديا من المجرى من غير اختيار مثلا، نفس الكلام الوتيرة واحدة، وإن لم يبني يزني في المتن في باب التسليم على الإطلاق، وإنما خصه بنسيان السلام، لكن الأصح أعم ما دام أنه غير عمدي. هذا بالنسبة إلى المفصل الثاني وهو الحدث. أما بالنسبة إلى المفصل الثالث وهو التكفير، التكفير في الصلاة وما يعرف بالتكتف، أصل هذا من تشريعات كما ذكرت كتب التاريخ والروايات، وإن كان هم يريدون أن ينسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما ابتدعه عمر بن الخطاب، ولكن الصحيح أنه حتى في مصادرهم من بدع عمر بن الخطاب، والغريب أن هذه من البدع التي تلقاها عمر بن الخطاب من قصارى المجوس، فهم يدعون أن التشريع من لصيق المجوس ومشربه، وهم يومي في يوميات صلاتهم يتنجسون. إن هذه مجلسية وفي الروايات عنا عند أهل البدع هي مجوزية وهي يهودية. هذه يهودية فعل يهودي، إذا شايفين اليهود في الصلاة ما كانوا يتكتفون، فالتكتف كما في جملة من الروايات فعل اليهود وفعل المجوس، فعل اليهود وفعل المجوس. والمجوسية طبعا أقدم من اليهوديين، ففي الحقيقة إذا ذل لحظ المجوسية أوفق بهم من دعوان بنعمتين. على أي حال فالتكفيرون لغة الخضوع وهو التكتف بالكيفية المعهودة لإبداء الاحترام والتأدب عند اليهود والمجوس معا. وفي عدة من الروايات، هذه الروايات تستطيع أن تلاحظوها في مستدرك الميل زنوري أبواب قواطع الصلاة باب عدم جواز التكفير، أنه تكفير أهل الكتاب. وفي رواية العياشي أن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى، فأنزل الله على نبيه يعني موسى خذ ما آتيتك بقوة، ونزل حتى على ما بني إسرائيل خذوا ما آتيتكم بقوة. فإذا دخلت الصلاة فادخل، أي خطاب الله لموسى، فإذا أو تتمم المعصوم عليه السلام، فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة. سبحان الله، يعني الواحد كيف يجمع الإنسان بين الخضوع والخشوع والاتكان والقوة. وقت جدا لطيف، كثير من المؤمنين أو المتقين أو المقدسين أو المتدينين بنى أنه إذا قيل بالخضوع والخشوع والتقوى أن يكون ضعيف، يكون ضعيف، والحال إن القرآن يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالقوة لا تنافي الخضوع والعبودية لله. شبيه رحماء بينهم أشد عليكم، أشد عليكم رحماء بينهم. فمن جانب وإلا مثلا صلاة ألف ركعة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام كل ليلة أو كل يوم، أي لعوهم معجزة. فإذا لا تنافي بين الخضوع والخشوع والقوة اتفاقا، بهذا بأي معنى تصير لا تنافي؟ يعني هو في تمام الاستعداد والانطلاق والاندفاع لتحمل مسؤوليات أوامر الدين والخضوع لرب العالمين. فإذا القوة لا تنافي هنا، هنا ليس إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى، لا، هنا خذوا ما آتيناكم بقوة، لأن إذا أخذتم ما آتيناكم ببعض هذا تمرد، هذا تمجموج، هذه رعونة، هذه استكبار وليس الخضوع. سبحان الله، عجيب المفاهيم المعرفية والأخلاقية، عجيب دقيق. يعني الذي ينطلق في الطاعة أشد طاعة من الذي يتباطع في الطاعة. إذن القوي في الطاعة أشد طاعة وتسليما من المتباطئ. فلا بد من قوة، قوة الانقياد والخضوع أشد طواعية من البطيء في الخضوع والانقياد الضعيف. نعم القوة إذا سخرت لطغيان الناس لأنانية الناس تكون رعونة وفرعونية. سبحان الله. إذا ليس دوما قوة البدن وقوة النفس وقوة المال وقوة كذا هي طغيان. إذا غرفت لأنوية الناس نعم أنانية وفلان وفرعونية. أما إذا غرفت إلى طاعة الرحمن بالعكس تكون هذه أشد طغيانية. لذلك هذا خلق عجيب بين في المفاهيم الدينية وحتى في التشريعات وحتى في القواعد والأبواب بين القوة وبين الخضوع. كثير من المقدسين بناء التقدس أن يكون ليكش ذبانة ولا كذا مصر عند قوة. من قال لك هذا مصر عند قوة؟ سبحانية أنه ميتش تشتش دموها ليس معنا. بالعكس صير كذا صاحب كذا وليكن مدام تتوضى لخدمة الدين وهذا هو التقدس. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هو هذا الحديث مضمونه هو خذ ما أتيتك بقوة أو خذوا ما أتيناكم بقوة. شبيه الخلق اللي حصل في أبواب كثيرة تقية بل في السيرة العملية بين معنى التقية والقوة. معنى التقية أنه استضعفوا أنفسكم أكثر. لا تتدخلون في شيء باطنا وظاهرا. اجملوا كن كالنعام راسك في التراب. مو هذا اكتفى التقية. من قال معنى التقية هذا؟ معنى التقية يعني ان الآية وعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذه مؤجلة. من قال تشون مع نصرتي لكم معدة في كل زيارات العلم نصرة في لكم معدل أي عجال أنت؟ الحيلة أن تترك الحيلة هذه كلهم قالوها صلى الله عليه وسلم. ليه معنى آخر التوكل على الله. لا معنى التواكل. توكل شيء والتواكل شيء آخر. فليس مع التقية أنه أن لا يعد لسنه نصف في لكم معدة. وما هو مشروعهم؟ مشروعهم إقامة نظام عالمي موحد. يلا بالله هذا المشروع أي أداة يقوله؟ لأن العلم مو مشروعهم قصة زيارة سلام الله عليه أو عمارة العتبة الشريفة. وهذا أمر عظيم طبعا. مشروعهم أن النور هذه العتبة يعم أرجاء الكوكب الأرض كله. زي الله وين هاي وأي أي نصرة اللي معدلهم. مشروعهم هذا. فالمقصود هناك خلط بين مفاهيم كثير حرق هذا ليس موضوعنا الأصلي الآن، نرجع إلى مبحث التكتر. بس هو شوف انطلاق من نفس النقطة، بلعهم بني إسرائيل أن العبادة والخضوع والصلاة يتماوتون يقول الله كان بقوة اندفع في الطاعة لا بضار. نعم بالنسبة إلى على كل هذا أمر كون من البدع الثاني فلن أرغب في القاموس بأن يخضع الإنسان لغيره، وفي النهاية بابن الأثير أن ينحل الإنسان. على كل ذكر الشيخ الطوسي في الخلاف إجماع الفرقة في كونه قاطعا للصلاة، يعني لا أنه محرم وضعان التكتر. الشيخ الطوسي في الخلاف ذكر إجماع الفرقة في كونه قاطعا، وحكي الإجماع عدم الجنيد وعبد الصلاح الحالي والمعتبر، هؤلاء هم اللي خالفوا فقط. الجنيد وعبد الصلاح الحالي والمحقق الحلي في المعتبر خالفوا في المعتبر وتردد في الشرائع، في الشرائع بعد نفس المحقق الحلي. هؤلاء الثلاثة هم الوحيدون الذين خالفوا في كون التكتف حرام وضعا، ذهبوا إلى كراهة التكتر. وإلا الإجماعات والاتفاقات متفقة على أن التكتر والتكفير في الصلاة مبطل قاطع. هو التكفير من التغطية، فكأنما يغطي أحد اليدين بالأخرى أو يغطي بطنه أو يغطي وسطه أو هاي المعنى. هاي كف يعني غطاء في الأصل، كفاء يعني غطاء، غطاء تغطية. أما هذا بالنسبة إلى الخاصة، أما بالنسبة إلى العامة ذكر ابن حزم الأندلسي في المحلى وهو من أصحاب المذهب الظاهري، قال التكتف والتكفير سنة في الإمام من الجماعة والمنفرد وفرضا في المأموم. عجيبة، يذهب إلى وجوب في المأموم. وخصه مالك بالمأموم في كما في البداية. على كل ظاهرا عموم السنة لا يرون لزوما ظاهرا سنة، ظاهرا أن عموم السنة يرون استحبابا لا وجوبا، ومالك يعني يخصص استحبابا بالمنفرد. ولذلك في بلدان الجزائر وتونس والمغرب مالكية يسجدون في صلاة الفرادى، إلا بعد ما انتشرت عندهم الوهابية، الوهابية شرط مقصف تستطيع أن تقف أمام مد التشيع والتشيع الشيعي إلا بأن تجعل معلم للسنة. فالكثير منهم على كل أغووا أو لبسوا على كثيرهم أن التكتف سنة مطلقة، ولهم المالكية لا تتكتفون في صلاة الفرادى. على كل من رب معاملنا كذا أي مكان. هذا بالنسبة إلى المهم المشروعية والكذا حامنا للعمل. في ما يقول التكفير بمعنى وضع احدى اليدين على الاخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا، ان كان عمدا لغير ضرورة، عفوا ان كان عمدا مبطل من مبطلات قواطع الصلاة فالتكفير ان كان عمدا لغير ضرورة. بعد ذلك يقول فلا بأس به سهوا، اما اذا سهوا فلا، فاذا قاطعية التكفير عمدية وليست قاطعية التكفير مطلقة. ليس التكفير قاطعيته كالحدث، الحدث قاطعيته مطلقة سواء عمدا او سهوا او اضطرارا، الحدث مبطلية وقاطعية مطلقة الحدث عمدا سهوا اضطرارا. بينما التكفير كما الان سيأتي في الأدلة قاطعيته ومبطليته فقط عند العمد والاختيار، اما لو اضطر او سهى او نسى او جهل فلا يبطل الصلاة. فإذا قاطعية التكفير في المدعات أنها قاطعية عند العمد والاختيار فلا بأس به سهوا، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا، حتى الأحوط عند السهو الإعادة أحوط هذا عند الماتن، وكذا لا بأس به مع الضرورة، مع الضرورة التقية أو ما شابه ذلك يجوز التكفير والتكتف. مع الضرورة التقية أو الضرورة مو قصة واجب، قصة إنهم يرصدوك يشوفون هذا رافضي لو لا، وانت اذا تورط وياهم يسجنوك او كذا، وما كذاب في بل لو تركه حالها هذا يجيب احنا ان شاء الله، لو ترك التكتف او التكفير حال التقية اشكلت الصحة، وان كانت اقوى الصحة لكن اقوى مع ذلك حتى لو خالف التقية ولم يتكتف. والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي وجه حتى بوجه غير متعارف عند السنة، والأحوط عدم وضع اليد أضع إحدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة. هم طبعا حال قيام يتكتفون، أما حال جلوسكم مش يتكتفون، وبعد الركوع مختلفين هم، البعض شفنا يشير عند الضابط من عوامهم يعني يجي يتكتب ويسجد وفيهم الدعاء طويل عندهم، بس الظاهر انه هو على كل بعد بعدهم النصوص كلمات ما راجعته يعني بعد الدعاء يستحب الدعاء بعد رفع الراس من الركوع، هل ترى ايضا بعد عندهم؟ نعم يترك العوام الشيء عندهم الضابطة، بعضهم يتكتف يسبيل يتكتف يسبيل ما يدري شو يسوي، شافوا حيسبيل مدة طويلة كان مصاب شيعي يسير عند الضابطة على الفيديو. بل لو تأيه والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة، وإن لم يكن متعارفا بينهم، لكن بشرط يعني هذا التكتف الذي يشترط في تركه أحوط وجوبي، بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب. هذا الذي هو أحوط وجوبا ترك كل كيفياته إذا كان بقصد الخضوع والتأدب. وأما إذا كان لغرض آخر كحك اليد أو ونحوه من أغراض أخرى مو قصد الخضوع والتأدب، قصد مثلا يفك تجرار يديه أو كذا ساعته، هذا هذه الصورة من التكتب ليست مبطلة أصلا، فلا بأس به مطلقا حتى على الوضع المتعارف. هذا المتن. العمدة في كيفية الاستظهار من الضوئات، لكن قبل الاستظهار من الضوئات نذكر هذا المطلب والبقية اليوم السبت إن شاء الله. قيل في فرض البحر ثلاث صور في التكتب لنرى هاي الثلاث صور صحيحة، يعني أصل فرضها صحيح أو هي صورتين أو هما صورتان. الصورة الأولى أن يأتي بالتكتب والتكفير يأتي بها يأتي به بقصد الجزئية بوصف أنه جزء يعني جزء ليس المقصود جزء واجبه، لأنهم لا يرون وجوبه. أنا ما بقي له بعض من شد أن المقنع عنهم يرون الوجوب، ولا أغلبهم مستحب. المهم يأتي به بعنوان جزء الصلاة ولو جزء مستحب. هاي الصورة هنا العنوان أنه جزء مستحب بقصد الجزئية. الصورة الثانية أن يأتي به لا بقصد الجزئية بل بقصد الخضوع والتأدب، بقصد الخضوع يأتي به بقصد الخضوع مو بعنوانه جزء. الصورة الثالثة أن لا يأتي به بقصد لا الجزئية ولا الخضوع أبدا، بل يأتي به بغاية غير عبادية مثل حك اليد أو من باب يده أو توجيهه يريد أن يعني يدلك يديه أو ما شابه ذلك. هذه الصورة الثالثة واضح أنها الصورة الثالثة واضح أنها واضح أنها ليست محل الكلام، لا مبطلة ولا موجبة لقطع الصلاة. الكلام في الصورتين الأوليتين، الآن ننظر هذه الصورتين لأن تحرير محل البحث هو الذي سبب أن جملة من المعاصرين يستظهرون من الروايات الكراهة أو معنى آخر. طبعا لا قد أفتوا بالكراهة، ولكن يعني توقفوا في البحث العلمي في استظهار الحرمة الوضعية. تحرير محل الكلام مهم، نعود إلى الحديث عنه فيما بعد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.